أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الكلام بحمد الله في بحث الغناء، وتقريبا قطينا كل ما أراده المصنف رحمه الله حسب ما، ولكن بقي الشيء نحاول أن نذكره من باب الفائدة ومطلب العلمي، وهو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في بحث الغناء في كتابه مصباح الفقاهون الذي عندي صفحة 483، هذه من الموسوعة، تحت عنوان مستثنيات حرمة الغناء رثاء الحسين عليه السلام. يقول السيد قدس الله نفسه الزكي، أقرأ العبارة فائدة مع بعض التوضيحات اختصار وقت إذا ما جاء ندخل بحث الغيبة. قال: منها رثاء الحسين وسائر المعصومين عليهم السلام. قال المحقق الأردبيلي رحمه الله في محكي شرح الإرشاد، قال هذا كلام المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكي: وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضا، استثنوه من الغنى، ودليله أيضا غير واضح. دليل من؟ هذا في مجمع الفائدة والبرهان لنفس المقدس الأردبيلي، عنده كتاب مجمع الفائدة والبرهان، هذا المجلد الثامن صفحة 61، ذكر هو عن محكي شرح الإرشاد بأن من المستثنيات ماذا؟ هو رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم قرب الجواز، يعني قال جائز، يعني مستثنى جائز لعدم الدليل على حرمة الغناء مطلقا، اللي ناقشناه ذيك يعني في البحث السابق ذكرنا هذا المعنى. ثم قال، يعني يقرب بأنه فلنفرض، أنا أقول فلنفرض ما أريد أقطع بالنسبة الله العالم، فلنفرض أنه قائل بهكذا بأنه الرثاء الحسيني من الغناء ولكنه غناء مستثنى. لاحظ، إحنا في مثل هذه الأبحاث نسبة بعض الآراء للعلماء، قلنا أصلا القضية مربوطة أين؟ بتعريف الغناء، على أي تعريف يستند. فربما هو نظر للغناء بالمعنى اللغوي، أحسنتم، الصوت الحسن، كما قلنا في توجيه كلام المحدث الكاشاني عليه الرحمة، المحقق السبزاوي الرحمة، وكذاك الأردبيلي. أنا أقول والله والعالم، بعد ما يعني لسنا من أهل التحقيق وذي يحتاج إلى متابعة في مثل هذا، لكن باب بدوى نقول هكذا. على كل حال، الآن يصير أخوي يجزم بالنسبة وينسب، هذا بحث آخر. ثم قرب الجواز، يعني يقصد المقدس الأردبيلي أنه قرب ماذا؟ الجواز. ثم قرب الجواز لعدم الدليل على حرمة الغناء مطلقا، الغناء مو حرام مطلقا. ثم قال، يعني المقدس الأردبيلي، ويؤيده أن البكاء والتفجع عليه السلام مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك. لاحظ، فربما تستكشف من العبارة أصلا مو مقصود الغناء الاصطلاحي، أحسنتي، ما معقول أن هذا من الغناء الاصطلاحي اللهوي أن أجعله مقدمة للتفجع والبكاء. واضح؟ والغناء معين على ذلك، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين، هذا يأكد عليه، إن إذن المراثي ذي المتعارفة واضح عند المؤمنين، حتما ليست هي غير المصطلح. مثلا تدخل الحسينيات، المساجد، محلات أو أماكن الرثاء الحسيني، هذه الأطوار المتعارفة. نعم، كل بلد له أطوار، له ألحان الخاصة، لكن لا يخرج عن دائرة أنه تجميل للصوت، تحسين للصوت المطلوب شرعا أصلا. واضح؟ قال وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا، الشيخ المفيد والطوسي وعليهم الرحمة والسيد المرتضى، ومن غير نكير. خذيلان واضح، معقول طائفة ألف سنة الآن لها من زمانه، يعني من ذاك الزمان إلى زمن المقدس أقل تقريبا 700 سنة، إن في القرن التاسع تقريبا العاشر 800 سنة، ما حد يستنكر مثل هذه الظواهر، ما حد راد على هذه الظن. يعني معقول هذه ألحان قنائية لهوية استخرمت من حسين طوال 800 سنة؟ لا، فهذا واضح أن مقصود المراء، إذن الغناء هو بالمعنى اللغوي، يعني تحسين الصوت تجميل، هذا اعتبره نقران على هذا المعنى. قال وهو يدل على الجواز غالبا، يعني هذا الشيء المتعارف ومن غير نكر دال على أنهم يقولون ماذا؟ بأنه جائز، لو أنه ليس بجائز لمنعوه. ثم أيد رأيه هذا بما دل على جواز النياحة في الشريعة المقدسة. واضح؟ وبأن التحريم إنما هو للطرب، ها لاحظ، وليس في المراث طرب، بل ليس فيها إلا الحزن. واستدل بعض المتأخرين على ذلك بعمومات أدلة البكاء والرث. فأنا كل هذا اعتبرها قرائن على أن أصلا منظور للغناء أو المستثنى هو حمله على المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. واضح إن شاء الله هذه النقطة. هذا ما نقله السيد الخوئي واستفاده من كلام من؟ المقدس الأردبيلي. يقول السيد الخوئي عليه الرحمة: أقول قد عرفت آنفا أن المراثي خارج عن الغناء موضوعا. السيد الخوئي يرى عليه الرحمة وكلام حق بأنه المراثي الحسينية أصلا خارج ماذا؟ تخصصا مو تخصيصا، فبالتالي لا تكون من استثنيات الغناء لأن الموضوع متغير، هذا موضوع وهذا ماذا؟ موضوع. أقول قد عرفت آنفا أن المراثية خارجة عن الغناء موضوعا، فلا وجه لذكرها من مستثنيات حرمة الغناء، ولو سلمنا إطلاق الغناء عليها لشملتها إطلاقات حرمة الغناء المتقدم. افترض الآن قلنا هذه غناء المراثي الحسيني يستجير بالله غناء، قلنا لو حسب قطعنا أنها غناء فهي حرام بلا إشكال، يعني نفس إطلاقات وعمومات الغناء ماذا تشملها. ولكن يقول أصلا ليست بغناء لكي نخرجها حكما ونتحدى موضوعا تخصيصا، يعني لا خروج تخصصي، خروجها ماذا؟ تخصصا. قال ولا دليل على استثناء، يعني يقول لو قلنا بأنها غناء واستثناء يقول ما عندنا دليل على استثناء، فهذا يكشف أنه ليست أصلا من سنخ الغناء. الآن السري عليه الرحمة يقول ووجود السير على الرثاء وإقامة التعزية على المعصومين عليهم السلام في بلاد المسلمين وإن كان مسلما ولكنها لا تدل على جواز الغناء فيها الذي ثبت تحريمه بالآيات والروايات. فإذا قلنا بأن شائع في حال يعني هذا المراثي هي من الغناء ولكن استثنيات، وبالتالي هذا شيوعها بين البلدان المسلمين، يقول مع ذلك لو قلنا بهذا ما يكون هذا دليل فعلهم، دليل على ماذا؟ على الجواز، ويكون حرام. كم من عادات سيئة نستجير بالله تعارف عليها الناس وهي حرام لا تنقلب إلى الحلال، ولكن سيقول أصلا المراثي الحسينية خارج ماذا؟ تخصصا. واضحة هذه النقطة؟ قال ولكنها لا تدل على جواز الغناء فيها الذي ثبت تحريمه بالآيات والروايات. وأما ما دل على ثواب البكاء على الحسين عليه السلام أو ما دل على جواز النوح على الميت فلا يعارض ما دل على حرمة الغناء وسيأتي. وأما ما دل على ثواب البكاء على الحسين عليه السلام أو ما دل على جواز النوح على الميت فلا يعارض ما دل على حرمة الغناء وسيأتي. وأما ما ذكره الأردبيلي من أنه معين على البكاء فهو ممنوع. نقول لك أن الغناء معين على البكاء، فإن الغناء على ما حققناه من مفهومه لا يجتمع مع البكاء والتفجع. هذا يدل على أنه أصلا الفرح هي أحسنت مقصود الغناء عنده غير ما فهم من واضح. وأما ما ذكره من أن التحريم إنما هو للطرب وليس في المراثي طرب فهو يدل على خروج الغناء عن المراثي موضوعا لا حكمة. فإذا نستكشف حتى سؤال الرحمن هذا من عبارة الأردبيل أن يرى أن الغناء أصلا المراثي خارج ماذا موضوعان تخصصا لا تخصيصا. واضح واضح إن شاء الله هالمسألة. بعدين السر يقول يتكلم عن جواز الحداء لسوق الإبل جواز القنافسة في العرائس. المهم أنا أتكلم عن هذه النقطة بشكل سريع. الغناء في قراءة القرآن يقول يعني ومنها من المستثنيات ومنها الغناء في قراءة القرآن. وقد اشتهر بين المتأخرين نسبة استثناء الغناء في قراءة القرآن إلى صاحب الكفاية المحقق السبزواري لقنهم عبارته في نفس متن الشيخ الأنصاري وناقش هناك. قال ومنها الغناء في قراءة القرآن وقد اشتهر بين المتأخرين نسبة استثناء الغناء في قراءة القرآن إلى صاحب الكفاية قال في تجارة الكفاية. لكن غير واحد من الأخبار يدل على جوازه بل على استحبابه بناء على دلالة الروايات على حسن الصوت والتحزين والترجيع في القرآن بل استحبابه. شوف مثلا عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال إنما ترائي بهذا أهلك والناس. واحد يقرأ القرآن ورفع صوته يجي للشيطان يوسوس يقول له ترى أنت مرائي تريد يسمعوك الناس ويسمعوك أهلك. فقال الإمام عليه السلام قال يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآن صوتك فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. هذه رواية لكن طبعا عند السيد علي الرحمة رواية ضعيفة لأن فيها علي بن حمزة البطائني وفيها على كل حال عندنا روايات كثيرة في هذا الصدد. قال سير الخوي قال والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء. يعني هذا كلام صاحب الكفاية المحدث السبزواري والفقيه السبزواري عليه الرحمة بأنه يقول الصوت الحسن يقتضي وين الغناء يعني. والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصلنا في بعض رسائل. يقول عندنا رسائل إحنا عندنا رسائل ففصلنا هذه ففصلنا هذا البحث إن فيما تقدم وفيه يعني إحنا السيد عليه الرحمة يرد على هذه الإشكالية. قال وفيه أن مفاد هذه الروايات خارج عن الغناء. هذا خارج عن ماذا؟ عن الغناء موضوعا كما عرفت فلا دلالة في شيء منها على جواز الغناء في القرآن بل بعضها صريح في النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق والكبائر الذين يرجعون القرآن ترجيع الغناء. وقد ذكرنا هذه الرواية في البحث عن موضوع الغناء. أقصد ناقشها ذكرها قبل كم صفحة يعني وناقشها. نعم ناقش مثل هذه الروايات. وعلى الجملة إن قراءة القرآن بالصوت الحسن وإن كان مطلوبا للشارع ولكنها محدودة بما إذا لم تنجر إلى الغناء. ويكون غناء يجوز لك بالصوت الحسن كذا، ولكن لا ينسحب وينجر ويصعد إلى أن يكون لهويا ومزماريا وكذا، كما عبرت بعض الروايات فصر نوع من كما ألحان أهل الفسوق. فذكر رواية النبي فصلت لا بألحان أهل الفسوق والمعاصي. قال وعلى الجملة أن قراءة القرآن بالصوت الحسن وإن كان مطلوبا للشارع ولكنها محدودة بما إذا لم تنجر إلى الغناء وإلا كانت محرمة. نعم لا شبهة في صدق الغناء عليه على تعاريف بعض أهل اللغة، ولكنك قد عرفت أنها ليست بجامعة ولا مانعة. هذا اللي قلنا بأنه قد يكون نظر هو النظر للغناء اللغوي، تحسين الصوت يعني مطلق الصوت الحسن. ولقد أجاد صاحب الكفاية في الوجه الأول من الوجهين اللذين جمع بهما بين الأخبار. قال أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق، ثم أيده برواية عبد الله بن سنان تقدمت الناهية عن قراءة القرآن بأهل الفسوق. وقد يقال هذا بحث مفصل بعد أتركه أشكال وجواب. هذا ما يمكن أن يقال في هذه النقطة، بعد بحث بعدين مفصل لي محل. ننتقل إخواني معكم إلى بحث الغيبة، حرمة ماذا؟ أي لأن لا زال الكلام في المسائل التي يحرم الاكتساب به لحرمته في نفسه، هذا رأس المطلع. إحنا مسائل عديدة وأيام طويلة قلنا مما يحرم الاكتساب به لحرمته في نفسه الغيبة، وهي عن الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني فقط الجيب مطلب مما ذكره السلف عليه الرحمة من باب الفائدة، ثم نأتي لأن التعليم المصنف ينقل مجموعة فقط من الروايات. قال السلخوي على الرحمة في صفحة 490 من نسم مصباح الفقاهة يقول حرمة الغيبة قوله الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. أقول لا إشكال في حرمة الغيبة في الجملة للآية والروايات المتضافرة المتواترة من طرق الشيعة ومن طرق العامة، وأكثر هذه الروايات وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية على أنها متواترة معنى، فيها تواتر معنوي كما واضح متواتر لفظي، بل حرمتها من ضروريات الدين. بلا إشكال الغيبة حرمتها من ضروريات، ولذلك من يدرك هذه الضرورة ويدرك الملازمة بين إنكار الضروري وتكذيب النبي فهو مرتد. قال أن الغيبة ليست بحرام جائزة ما فيها إشي، قلنا بشرط أن يدرك أنها ضرورة أولا، وثاني يدرك أن إنكار الضروري مع يلازم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الله نستجيره بالله. أي لا حمسان ما يدري أنها ضرورية، أو يدري ضرورية ولكن يدري أنه إنكار الضروري يلازم تكذيب النبي، لا مو بسهولة في داخلة الشبهة فقط. قال لا لا لا، أولا يدرك أنها ضرورة أصلا، هذا أولا. ثانيا
أنه إنكار الضروري يلزم تكذيبه،
إيه فيها ملازمة بين إنكار الضروري مع تكذيب النبي. واضح هذه النقطة؟ هذا مشكلة، اشتباه كبير. سيد الأخوي عليه الرحمة يركز هناك في أبحاث الطهارة وغيرها حتى بدايات الأبحاث، حتى ذكر في بحث الحجم كذلك في كذا موطن صرح العلماء في السيد الأخوي وغيرها. يعني لابد من الإدراك أصلاً، ده فرع العلم. ترى لو يجيك واحد مزاج صلاة عنده ثقافة دينية، وكم في ذلك بعضهم العلمانيين ينكروا لك أشياء ولكن هو أصلاً ما عنده ثقافة دينية، يجيك يقول الحجاب ما هو ضروري، ينكر لك التعدد مثلا او ينكر كذا او امور مثلا افترضها مثلا ضروريه او غيرها، ما يدرك اصلا ان هذا ضروري. واذا ادرك ان ضروري من ضرورات الدين ما يدرك انه يلازم تكذيب النبي، ويقول لك انا مؤمن وسلم بالنبي وصدق، لكن ما ارى هذا ضروري. هذا يعتبر مثلا مثل ما يقول البعض هذا من اجتهاد العلماء، مو هو هذا الدين. وحين بعض الفاصل موجود هذا يقول لك هذا قراءه للدين، مو هذا الدين، هو قرأها كذي احنا نقرأها كذي، هذا تعلق قراءات وقضاياها. إيه ذاك في خطورة أنه إحنا يعني فضلنا إحنا هذا البحث عليهم إشكالات كثيرة في ورد على رد عليهم علماء في على مستوى نظرية تعدد القراءات وغيرها، أبحاث في محله، وربما ذكرنا شيء منه في أبحاث العقائد تذكرون أبحاث الفلسفية. ولكن بشكل مختصر بأن هذه نقطتنا المهمة، وهي مسألة أنه ليس كل من أنكر ضروري أنا أخرجه من الدين، لابد ألتفت. هذا مدرك أنه ضروري أولا، ثانيا مدرك أن إنكار الضروري مستلزم لتكذيب النبي ثانيا، فيتحقق هذان الأمران. نعم، وأنكار مع هذه العلب الملازمة هذا بلا إشكال خارج، مكذب بالله وبرسوله، ما مؤمن. هو يدرك، يعني يقول أنا أنكر ضرورة الغيبة مع أنني أعلم إنه يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. أي هسه يصرح بلسانه في قلمه، ندري إنه يعرف هذا ضروري ويدري إنه كذا بقراءة بحث آخر. أما الابتداء ما أستطيع عنه لمجرد الإنكار أخرجه عن الدين.
مجرد كوني مثقف أو درس هذا يكفي؟
لا 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 لا، مو بالضرورة يعني. واحد حتى ولو في الحوزة يقعد سنوات ربما تغيب عنه بعض الأمور أو لا يلتفت لبعض الأمور، هذه يبغى لها بعدها بذل جهد وكذا. نعود، قال على أنها متواترة معنى أو متواترة معنى، بل حرمتها من ضروريات الدين ومما قام عليه إجماع المسلمين، وقد حكم العقل بحرمتها أيضا لكونها ظلما للمغتاب وهتكا له. وهتكا ماذا؟ له. نعم، ويكفي في إثبات الحرمة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإنه تعالى بعد نهيه عن الغيبة صريحا أراد بيان كونها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة، فشبه المغتاب يعني فاعل بالكسر بآكل الميتة. لماذا؟ إما لأنه لا يأكل لأنه يأكل الجيف في الآخرة، كما في بعض الروايات، بعض الروايات تقول بأنه لاحظ هذه الرواية عن القطب الرواندي من علمائنا في المستدرك مجلد، نعم، عن القطب الرواندي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس. هو الواقع البرزخي والأخروي لهذه الظاهرة، ظاهرة الاغتياب، نستجر. يقول السيد: أما لأنه يعني لماذا قالت الآية يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال: إما لأنه يأكل الجيف في الآخرة كما في بعض الروايات، أو لتشبيهه بالسباع والكلاب، أو لكون حرمة الغيبة كحرمة أكل الميتة، بل أعظم كما في رواية العسكري عليه السلام، رواية الإمام عليه السلام قال في تفسير: اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد عليهم السلام أعظم في التحريم من الميتة. قال الله: ولا يغتب. نعم. وقد شبه عرض المؤمن باللحم، فإنه ينتقص بالهتك كما ينتقص اللحم بالأكل، وشبه الاقتياب بالأكل لحصول الالتذاذ بهما. وصف المؤمن بأنه أخ، فإن المؤمنين أخوة، ومن طبيعة الأخوة أن يكون بينهم تحابب وتوادد. وشبه المغتاب بالميت، المغتاب وهو المقتاب بالفتح يعني، لعدم حضوره في أكثر حالات الاغتياب. وصدر سبحانه وتعالى الجملة بالاستفهام الإنكاري: أيحب؟ لاحظ، إشعارا للفاعل بأن هذا العمل يقبح أن يصدر من أحد، إذ كما لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه الميت لشمئزاز طبعه عنه وشدة رأفته به، كذلك لا بد وأن يشمئز عقله عن الغيبة لكونها هتكا لعرض أخيه المؤمن. يأتي إن شاء الله تحقيق هذا بحث، يأتي تحقيقه. يقول السيد عليه الرحمة: هذه مما استدل عليها بهذا، ومنها قوله تعالى. طبعا السيد الآن يذكر بعض الآيات التي ربما يستفاد منها، لكن مع شيء من المناقشة. واضح؟ فقط نكتفي بهذا المقدار، باب الفائدة ربما نعود إليه. تعالوا الآن إلى متن الكتاب، لأنه من المصنف عليه الرحمة ينقل مجموعة، طبعا دي نقلها الآيات وناقشها السيد، بعضها ناقشها السيد الخوي فبمحله. راجعوا في صفحة 491 من نفس مصباح الفقهاء المجلد، هذا الأول معنا. قال الرابعة عشر، نقرأ شيء من الكتاب. الرابعة عشر: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، يعني بالقرآن والسنة النبوية المعصومية الأثرية والإجماع والعقل. قال: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه، والتفكه به أكلا، وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موتى. وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهامز يقولون يعني الذي يعيب الإنسان في وجهه، يعني هذا. واللامز الذي يعيبه بدون الاطلاع، هامز يهمزه أمامه، لمز غير موجود من خلفه مثلا ما يعلم، هكذا في بعض التحليلات يعني. فكان ويل لكل همزة لمزة. بعضهم قال الهمز واللمز في الحضور فلا يكون غيبة، بعضهم كما في بعض الإشكالات. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيعتبر الغيبة إجهار بقول سيء. ولا يحب، هذا عدم حب الله كناية عن عدم الجواز، وإلا يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يصدر هذا من الإنسان. قوله تعالى: إن الذين، وقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومن الواضح بأنه الله الذي يحبون أن تشيع فلقه لهم عذاب أليم، الغيبة نوع من أحد صغريات إشاعة الفاحشة، وبالتالي تدل على حرمة الغيبة هنا في الجملة كما. هذا بالنسبة للآيات. الآن بعضهم كما في السلخ يناقش بعض الآيات بحثا في محله، ربما ترجعوا لعفو عشان اختصار الوقت. الآن المصنف يذكر مجموعة من الروايات، يقول: ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى. طبعا ما لا يحصى يعني يحصى ولكن لكثرته، هذا كناية عن الكثرة، يعني هو لا يحصى المتناية أو لصعوبة الإحصاء أو إشارة إلى الكثرة يعني، ففي الأشكال متواترة تواتر عندنا. فمنها ما روي، يعني فمن هذه الروايات ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق: أن الغيبة أشد من الزنا، وإن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. هذه طبعا ذي من الروايات اللي فيها كلام من جهتنا, كيف يكون الغيبة أشد من الزنا؟ خلاف ما موجود في المرتكزات المتشرعة أقل شيء, أو حتى يعني العقلاء بما هم عقلاء والوجدان البشري يرى بأن الزنا في النتيجة أشد بمراتب. يعني واحد يروح يزني ولا يتكلم عن واحد, فكيف نتعامل مع هذه الرواية أو هذه الرواية الشريفة؟ على كل حال مثل هذه الرواية إشارة فيها لعدة مطالب. ربما يعني مو أن الزنا أشد أو الغيبة أشد, لا, يبقى الزنا شديد وبلا أشكال من الكبائر المقيتة في الوجدان البشري, في الفطرة البشرية, في العقل البشري, فضلا عن بيانات الأديان بجميعها بلا أشكال. وذلك يعتبروا هذه من الأمور الفروع التي متفق عليه بين جميع الأديان بلا أشكال, لاحظ. ولكن الآن عدم رفع اليد عن هذه الرواية ينظر إلى ما هي لحاظ جهة الأشدية. يعني يبقى الزنا أشد بمراتب من الغيبة, ولكن لحاظ الأشدية ما يقصد النبي بأن الزنا أقل رتبة من الغيبة, لا, يبقى الزنا أعلى وأشد, ولكن من جهة قبول التوبة, الغفران أحسنت, لأن الزنا والعياذ بالله يتوب, يتوب الله عليه
من حق.
نعم, لكن هذا لأنه متوقف على رضا الغير, فهذه الأشدية والصعوبة هنا, واضح. هذا طبعا وجه. الوجه الآخر ذكره بعض الأعلام أنه في نوع من المبالغة لشدة النفرة, يعني لإبعاد وزجر المؤمن عن مثل هذه الحال اللي من شأنها أن تمزق المجتمع وتقطع أواصر المحبة بينهم. أنت لاحظ المجتمعات تنتشر فيها الغيبة عادة المجتمعات ساخنة متوترة, كلما تقريبا أرضية خصبة للمشاكل والفوضى, لاحظ, لأنه ما تصير محبة بعد, كل واحد يقول هذا يقتابني, ذاك يقتابني, ذا يقتابني, فصير القضية كلها نوع من المشادات والمشاكل وعدم المحبة. عكس المجتمع اللي ما موجود هذه الظاهرة أو قليلة فيه, تجد المجتمع متآلف متحابل, يعني كل يأمن عرضه على الآخر من الآخر وما إلى ذلك. هذه تفتو إليها على كل حال, هذه وجه أو وجهين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه, فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية, وإن أربى الربا عرض الرجل المؤمن الرجل المسلم. أحظ ذلك, يعني مع ذلك نفس الكلام هو الكلام, لأنه في إشارة إلى من جهة أن الربا فعلا يعني الأشدية فيه من جهة ويش, من جهة أنه ممهد للفساد. إيش معنى الربا أصلا؟ الربا يبحث, ربما في بحث المعاملات يأتي, الربا أصلا من شأنه أن يضعف الاقتصاد البشري, أن يبتكل المجتمع على جمع الأموال بلا إنتاج فيشل حركة الاقتصاد. يعني لا, أسرار عجيبة, واضح. فبالتالي واتكل الناس أن أعطيك مبلغ قرض وترجعه لي بهذا المقدار, أخذ منك الزائد وأخذ من الشخص الزائد, فتتكدس عندي أموال بلا عمل. فلو قام به أفراد عدة من هذا المجتمع تنشل حركة التطور الاقتصادي. ماذا سوف يؤدي؟ يؤدي إلى إفقار المجتمع. إذا فقر المجتمع يؤدي إلى أن تكون أرضية للفساد, فيسلك الناس طرق ملتوية للحصول على المال, منها الزنا والعياذ بالله. هذه الخطورة هنا,
هذا موجود في ولاية,
طبعا في المجتمعات اللي واقعا تتعامل بالربا, مجتمعات مهترئة واقعا أخلاقيا سلوكيا نتيجة الفقر والحرمان المؤدي والعياذ بالله, لأنه سرقة ظاهرة الزنا. ظاهرة الزنا من أهم أسبابها هو حالة الفقر والحاجة, ولو أمنت الحاجات بطريقة مع طبعا علاج كل عوامل الفساد الأخرى انتهت هذه الظاهرة. يعني فتحت قنوات الحلال من جهة, رفعت مقتضيات الفساد أو ما هو موجود في المجتمعات, ما هو فعلي يعني كأمور فاسدة من أغراءات وغيرها وعدم حجاب وعدم كذا ترفع مع عدم وجود الربا، كلها تتكامل في علاج مثل هذه القضية. واضح إن شاء الله هذه النقطة. قال وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. ولك يقول العلماء واضح المسألة. والآن قيل لإنسان إما أن تزني وإما أن تغتاب، ماذا يقدم؟ يقدم الاغتياب. روح يزني يقول الله الزج الغيبة أغف لازم أزني والعياذ بالله. لا ما يجوزه أصلا، حرام، اغتاب ما مشكلة. واضح. نفس الكلام هو الكلام اللي وجهناه البحث السابق نفسه. نعم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. طبعا هذا حد مقوي عن الباجر عليه ثواب، وإلا تسقط عنه التكليف. يعني لا نقول للمغتاب أعد صلاتك وصومك وحجك وكذا، لا يعني لا ثواب لها إلا أن يغفر له صاحبه. أما لا ثواب له بعدة أمور، أما أن تنقل حسنات هذا المصلي والصائم إلى من؟ إلى من اغتيب، فيكون فاضي فارغ مفلس كما تعبر عنه الرواية في يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. لاحظ هذا بما فيه، أنا أعرف أن هذا عنده معصية متستر بها، روح أنا اغتابه والعياذ بالله، هذا هذا يأتي بأن مستثنيات الغيبة يأتي إذا كان متجاهرا بفسقه. أما إذا كان متستر،
لا يعلمه أحد.
إيه هذا يختلف. وهذه طبعا نجي بحث المستثنيات الغيبة يأتي الكلام عنه، لأن الكلام الغيبة هني مفرط يعني طويل جدا جدا يعني أنا أوه يعني هذا بقى أنا نظل يمكن بما شهر إحنا نظل في الغيبة نغتاب. نظل شهر نغتاب لما ننتهي من الغيبة.
بس من اغتاب مؤمنا فيه أن الذي يتستر يعني.
إيه طبعا. من اغتاب مؤمنا بما فيه، طبعا أعم المعصية عاهة شيء أسرار الخاصة في البيت، يعني أشياء لا يرضى أن تظهر، لأن الجهة في تعريف الغيبة. طبعا الكلام فقط الآن نقرأ الرواية، ولا بعد تعريف الغيبة موضوعها استثنياتها كلها يأتي. وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، بما ليس فيه هذا البهتان أحسن، انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. تهمة مثلا أحظ أي. ونفس الكلام الخلود في النار وخوخه بالكفار أولى كذا، نفس البحث هو البحث، هذا يعني التعبير عن شدة وخطورة مثل هذا الأمر. وعنه صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. طبعا هنا توجيهات، إما واقعا هو ابن حرام أو لا، ليس ابن حرام هو ابن حلال، ولكن كما تعبر عضت سرك الشيطان في نطفته، الشيطان له مدخل في تكوين النطفة. هو ابن حلال، ابن حلال ليس ابن زنا ولا ابن شبهة، ابن حلال ولكنه والعياذ بالله يعني سوء اختياره مثلا وكذا وما إلى ذلك، نستجير بالله أنه أو نستجير بالله فيه اقتضاء، يعني فيه اقتضاء أن يكون مقرب إلى أفعال أبناء الحرام اللي يفتقد التربية ويفتقد الخلق ويفتقد البيتوتة ويفتقد مثل نقول أبناء شوارع مثلا، اللي يعني ما عنده انتماء ما عنده احتواء، فيكون مهيئ لكثير من المفاسد كثير من الانحرافات كثير من والعياذ. فهذا والعياذ بالله تشبيه بهالمعنى قد يكون كثير الأكتاب إنه مثل المام تربي بتعبينه، مثل ابن الشوارع اللي يعيش بلا ضوابط بلا أسرة بلا حماية تحفظه وما إلى ذلك. قال وعنه صلى الله عليه وسلم من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، يعني برزخ العمل سبحان الله هو هذا الأمر. وروي أن المقتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وأن لم يتب فهو أول من يدخل النار. وعنه صلى الله عليه وآله إن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، في حبط الأعمال، في تضيع الثواب. يعني الإنسان استجب الله بالغيبة يضيع مكتسباته. وعنه صلى الله عليه وآله إن الغيبة يقول الشيخ الأنصاري رحمه يقول وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط أو لإضمحلال ثوابه، يعني ينقص الثواب في جنب عقابه. لاحظ، فالثواب وإن كان باقيا أو احتمل أنه الثواب يبقى، ولكن عقاب الغيبة أكثر من ذاك الثواب الذي بتحصل عليه من الأعمال الأخرى الصالحة. لاحظ، أو لأنها تنقل، هذا كله أوجه لهذه الرواية، أو لأنها تنقل الحسنات إلى المقتاب كما في غير واحد من الرواة. معروف الرواة أنه هذا المقتاب تنقل حسناته لمن؟ لصاحبه. هذه رواية. رواية أخرى قال ومنها النبوي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول إلهي ما هذا كتابي، فأني ما عملت هذه الطاعات. فيقال له إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك الخبار. واضح. ومنها ما ذكره كاشف الريبة في الغيبة الحق اللي هو الشهيد الثاني، عنده كتاب لطيف كشف الريبة في أحكام الغيبة، من رواية عن عبد الله بن سليمان النوفلي، وهي رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام، وفيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدنى الكفر أن يسمع الرجل أو أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم، يعني لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في الآخرة واقعا، لا خلاق لهم، لا نصيب لهم. وحدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن النفس الإمام الصادق، وحدثني أبي عن أبيه عن آباء عن علي عليه السلام إنه من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشين ويهدم مروءته فهو من الذين قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبار كما ذكر جماعة، هذا بحث آخر يأتينا إن شاء الله، الغيبة من الكبار أو من الكبار بحث يأتي إن شاء الله في المطلب الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.